عن الغيبة ما حكمها؟ يعني انتشرت هذه الظاهرة وهذا الأمر وهذا المحرم بين المجالس وبين أوساط المسلمين، لو تحدثت عن هذا.
لا يختلف العلماء على أن الغيبة من الكبائر وهي من الأمور المحرمة، وقد جاء في ذلك الأدلة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أن يأكل أحدكم لحم أخيه ميتا فكرهتموه. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة، و كان في أخي ما أقول، قال: إذا كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإذا لم يكن فيه ما تقول فقد باهته. وقد رواه مسلم وغيره. وهذه من الأمور التي تدل على أنها من الكبائر، ولا خلاف في ذلك لعظم الوعيد الذي جاء في خطر الغيبة. وقد جاء في ذلك أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء قال: مررت بأقوام لهم أظافر أو أظفار من نحاس، ويخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسألت جبريل عنهم فقال: أولئك الذين يخوضون في أعراض الناس، يعني أنهم يقعون في الغيبة بالوقيعة في الناس. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان الذي يقع في الغيبة يعذب في قبره، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في القبرين الذين مر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير بلى، وإنه كبير. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في عذاب أحدهما، قال أحدهما: يمشي بين الناس بالنميمة، وهو ضرب من ضروب الغيبة المغلظة، باعتبار أن الإنسان إنما يتكلم في صاحبه وهو ليس بحاضر. وإذا لم يكن ليس بحاضر فهي تسمى غيبة، سواء كانت دخلت في دائرة التحريش وما يسمى بالنميمة، أو كان ذلك أيضا مما هو فيه فيسمى غيبة. فالغيبة في ذلك موجودة في عدم حضور الإنسان وعدم علمه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما، يقول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن حرمة الأعراض وبيّن منزلتها وخطورتها عند الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول إن الغيبة إذا كان الأصل فيها التحريم وهي كبيرة من الكبائر، وقد نص على أنها كبيرة من الكبائر جماعة من العلماء كابن حازم وكذلك أيضا القرطبي وغيرهم من أئمة الإسلام على أنها من الكبائر، باعتبار أن الوعيد الذي جاء فيها في النصوص مغلظ في جل وعلا بمن يأكل لحم أخيه ميتا، وجاء ذلك أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لشدة فحشه وقبحه مثل هذا الأمر، وكذلك أيضا أن النفوس تعاف مثل هذا الأمر. وقد جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل يأمر عبده يوم القيامة أن يفعل هذا يوم القيامة، يعني يؤمر بأكل اللحم، وهذا شيء من الوعيد الشديد للإنسان، باعتبار أن مثل هذا الأمر من الأمور التي تتقزز منها النفوس وتبتعد عنها. إلا أن الغيبة في هذا قد جاء الترخيص فيها في أحوال يحتاج الإنسان لعظم المنافع المتعدية فيها في صور ضيقة. ولهذا يقول الشاعر: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. فهذه الأشياء الستة هي التي يجوز للإنسان أن يغتاب فيها، من ما يتعلق بالمتظلم والمعرف والمحذر وكذلك المستفتي ومجاهر الفسق ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. فالإنسان إذا كان يتظلم، له أن تتظلم المرأة عند مستفت أو عند حاكم أو عند قاض بمشكلة، أو عند أيضا مستشار يريد أن يعرف القضية التي تكون بينها وبين زوجها فتتظلم، فهذا وإن لم يعلم الزوج فلا حرج من بيانه، إلا أنه ينبغي أن يكون في دائرة ضيقة. كذلك أيضا ما يتعلق بالمعرف، الإنسان إذا كان يريد أن يعرف أحدا فلان على سبيل المثال الأعرج أو الطويل أو القصير أو مثلا الأعمى أو الأعور أو شيء من هذا من الأمور التي يريد الإنسان أن يصف بها إنسان لا يستطيع أن يوصل العلم به إلا بمثل هذا الأمر. وكذلك أيضا إذا سئل الإنسان عن أحد يريد أن يتعامل معه، كي يريد أن يزوجه مثلا ابنته أو يريد أن يتعامل معه بتجارة، فأراد التعريف به فيقول: فلان فيه كذا وكذا، إلا أنه كذا مثلا يكذب، أو ربما ليس بصاحب عهد وأمان، أو ربما أيضا يغيب عن عمله أو شيء من هذا. فهذا وإن كان يكره الإنسان إلا أنه من الأمور المهمة، باعتبار أن هذا من الأمور المتعدية، فهي من أمور الشهادة التي يجب على الإنسان أن يؤديها. وهذا يدخل في ذلك أيضا جوانب التحذير، الإنسان إذا أراد أن يحذر من أحد، إذا رأى رجلين يتصاحبان ويرى كذلك أيضا في أحدهما سوءا وفي أحدهما خيرا يحذر هذا من هذا. ولكن ينبغي الإنسان ألا يتشفى أيضا، ألا يخرج تشفيه بهذه المنافذ الشرعية الضيقة التي حدها الشارع الحكيم في نصوص كثيرة، وكذلك أيضا المرأة إذا أرادت أن تستفتي، أو كذلك الرجل إذا أراد أن يستفتي وقعت بينه وبين أحد خصومة، فيقال فلان سبني وقال في كذا وكذا وكذا، ثم يذكر ما بينه وبينه، فهذا نوع من الأمور التي لا حرج ولا حرج فيها. وكذلك أيضا من الأمور التي يجوز للإنسان أن يغتاب غيره فيها من الأمور الضيقة في هذا ما يتعلق بالمجاهرة. الإنسان إذا كان يجاهر بشيء محرم ويظهر في ذلك ولا ويكابر في هذا أمام الناس ولا يستتر عند فئة من الناس، حينئذ هو يجاهر مثل هذا الأمر، وهذا الكلام فيه فهذا من الأمور التي لا حرج على الإنسان فيها ولا يدخل في دائرة الكراهة، باعتبار أن الإنسان هو يتكلم مثل هذا الأمر. فكذلك أيضا من طلب الإعانة في إزالة المنكر، الإنسان الذي يريد أن يستعين على أحد من الناس فيقول فلان لديه شيء من المنكرات يفعلها، فيريد يحتاج إلى نصيحة ويستتر بها هذه المنكر، مثلا أنه يؤذي زوجته بالضرب، أو ربما أيضا يبيع الحرام من الخمر أو غير ذلك، يحتاج إلى شيء من النصيحة، فمثل هذا يريد الإعانة على إزالة ذلك المنكر ولو بشيء مما هو فيه، فنقول حينئذ هذا من الأمور الجائزة لها. لكن ينبغي أن نحذر أي شيء من رغباتها فنقوم بالدخول في أمثال هذه المداخل، خشية أن يقع ذلك فينا فنقع في شيء من التشفي والشماتة فيرتد ذلك إلينا، ولله عز وجل سنة في القصاص في مثل هذا. ولهذا يقول النبي ولهذا يقول إبراهيم النخعي عليه رحمة الله، يقول إني لا أكره الشيء ولا أتكلم به خشية أن أقع فيه، يعني أن يبتلى الإنسان بهذا. وقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، يعني أن الإنسان يرتد إليه ذلك الفعل بعقوبة من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر معلوم ومشاهد ملموس في حال الناس، في أن الإنسان إذا شمت بشيء فإن الله عز وجل كان ذلك في آجله.
أحسن إليكم. أنتم تحدثتم عن غيبة يا شيخنا، يعني أيضا البعض يسأل عن مسألة التشهير باب الغيبة.
ثمة اشتراك في مسألة التشهير مع الغيبة، وذلك لأن الغيبة هو ذكر الإنسان بما يكره، والتشهير كذلك أيضا داخل في هذا الباب. ولكن التشهير يتعلق به جملة من المسائل المخصوصة الشرعية، وثمة هو أيضا أنه عقوبة، أيضا جاءت الأدلة في ذلك في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله عز وجل في الزاني والزانية في جلدهما وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وينبغي أن نعلم أيضا أن التشهير إما أن يكون مشروعا وإما أن يكون ممنوعا. أما بالنسبة للممنوع هو الاتخاذ بالصد عن سبيل الله عز وجل، وكذلك أيضا بالوقيعة في أراضي الناس في وسائل الاتصال أو كذلك أيضا القنوات بالسب والشتم، فهذا أشد تحريما وتغليظا، باعتبار أن الإنسان إذا اغتاب في مجلس فيه شخص واحد وقع في كبيرة، فكيف الإنسان الذي يقع في وسائل إعلام يقرأها الآلاف وربما مئات الآلاف وأكثر من هذا؟ لا شك أن الظلم والجرم عنده أعظم من ذلك كله. أما بالنسبة لما يسلكه أهل الباطل من التحذير من أهل الحق في التشهير بهم في وسائل الإعلام وكذلك أيضا الاتصال، فهذا من الأمور المحرمة، وهذا الذي سلكه كثير من الطوائف في التحذير من الأنبياء منذ زمن نوح إلى من جاء بعدهم. لهذا يقول الله جل وعلا في قومه شعيب قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. قد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى أنهم كانوا يقفون في الطريق ثم يحذرون من نبي الله شعيب فيقول لا تتبعوه إنه يكذب. وهذا شيء من التشهير بالباطل، وقد سلكه فرعون كذلك أيضا في التحذير من موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه بعث في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وذلك أنهم يريد بذلك مما يدعو إليه موسى من حق، وكذلك يريد بذلك رفعة الباطل الذي هو فيه. بالنسبة السبل نقول إنه يوصى بالصبر، وإذا لم يجد أن ينتصر بمن ظلمه إلا بالتشهير، نقول التشهير هو باب من أمور العقوبات الشرعية، ولكن ينبغي أن يضبط بضابطه، فليس لكل أحد جاءت لديه مظلمة أن يقوم بالتشهير بالناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البيهقي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إن جاري يؤذيني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اصبر، فجاءه في الثانية فقال اصبر، فجاءه في الثالثة فقال اصبر، فجاءه في الرابعة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أخرج متاعك إلى الطريق، فأخرج متاعه إلى الطريق، فإذا مر به أحد فقال إن جاري فلان يؤذيني، فما مر به أحد إلا قال لعنه الله أو قبحه الله، حتى جاءه جاره فقال ارجع إلى ذلك ولا أذيك، فرجع إلى داره. وهذا نوع من التشهير الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول إن الإنسان إذا وقعت فيه مظلمة فيؤمر بالصبر، والصبر له في ذلك أعظم أجرا. وهذا كما تقدم فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه مرة ومرتين، إلا أن الإنسان إذا بلغ من ذلك حدا لا يستطيع أن يتحمله، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المسند وغيره قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لمؤمن أن يؤذي نفسه. قالوا: كيف يؤذي نفسه؟ قال: يتحمل من البلاء ما لا يطيق. فإذا تحمل بلاء فلا حرج عليه أن يسلك الوسائل المشروعة بلا بغي، برفع مظلمته والتشهير بمن ظلمه في وسائل الإعلام، كأن يكون مثلا قد سرق له مال ولم يستطع الصبر على ذلك وأراد أن يتحول إلى المطالبة بحقه قبل عبر وسائل الإعلام، سواء كان مظلوما بمال أو مظلوما مثلا بتشويه سمعة أو كذلك أيضا بأخذ حق من الحقوق أو له غريم أو كذلك أيضا له سجين لا يستطيع أن يصل إلى إخراجه إلا بأمثال هذه الوسائل، فإن كل لا حرج على الإنسان بذلك بلا بغي ولا ظلم، فإن الله عز وجل لا يحب الظلم. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء من هذا، ولهذا يشار إلى قول الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا بسوء من القول إلا من ظلم. يعني أن الإنسان لا حرج عليه أن يشار أن يجهر بشيء من الأقوال التي ظاهرها السوء إلا في حال الظلم، فإنه إذا كان مظلوما في مثل هذا فلا حرج عليه حينئذ أن يجهر بمظلمته، ولكن يكون ذلك بلا ظلم ولا بغي، وإنما بحدود مشروعة. وينبغي الإنسان أن يحذر من تشفي النفس وانتصارها لها، وكذلك أيضا بالبغي والعدوان، فإن هذا من الأمور المحرمة. وأما بالنسبة للتشهير فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يحث حسان، وكان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنشاد الشعري في كفار قريش وذمهم، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: اهجوهم أو هاجهم وجبريل معك. وهذا نوع من التشهير بسبهم وشتمهم. أما ما يتعلق بالمصانين من جهة عرضهم وحقهم فلا يجوز للإنسان أن يشهر بهم إلا في حدود ضيقة مشروعة، ليس للإنسان أن يفعلها بالتشفي، وإنما بحدود قد ضبطها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. نختم هذا الموضوع شيخنا بأيضا حكم غيبة الكافر.
بالنسبة لغيبة الكافر نقول إن الغيبة في ذلك للكافر على نوعين: كافر إما أن يكون كافرا محارب، وهذا لا غيبة له باعتبار أنه بينه وبين المسلمين الحرمات ساقطة، والله جل وعلا قد بين أن المحرمة في الغيبة هي التي تكون بين الإخوان من المؤمنين، وأما ما عداهم فهي بالضوابط الشرعية في ذلك من جهة حفظ الحقوق بما لا يفسد عليهم دماءهم وكذلك دينهم وكذلك أيضا أعراضهم. وأما المحارب فلا عرض له في مثل هذا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين وغيرهما لحسان بن ثابت: قال: أهجوهم وهاجهم وجبريل معك. وهذا نوع من التشهير بهم، وكذلك أيضا بسبهم، وكذلك ذكر مثالبهم وعيوبهم بلا أيضا بغي باتهامهم بما ليس فيهم. وأما بالنسبة للنوع الثاني وما يتعلق بغيبة المعاهد والذم الذي بينه وبين المسلمين عهد وأمان، فنقول إنه لا خلاف عند العلماء أن غيبته يدون غيبة المسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الحرمة في مسألة الغيبة هي ما يتعلق بالأخوة الإيمانية، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في خطبة الوداع في حجة الوداع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، وهذا إشارة لأهل الإسلام. ولكن هل نقول إن حرمة غير المسلم أنها ساقطة بحال؟ لا نقول بهذا، بل إن عرض الذم والمعاهد هو محرم أيضا من جهة عرضه وكذلك أيضا دمه وماله، ولكنه دون المؤمن مرتبة ولا خلاف في ذلك. والتهديد في ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته. وهذا دليل على تحريم دم المعاهد وكذلك عرضه وتنقصه وثلمه، باعتبار أن العلة في النهي عن الغيبة وكذلك أيضا النميمة أنه يقع شحناء بينه وبين المسلمين وكذلك أيضا بينه وبين أهله، بذلك بالتفريق بينهم، وربما أيضا تسبب ذلك بالتعدي عليه مثلا بنفسه أو الانتقام منه والانتصار أو سلب ماله أو الضرب أو الوقيعة مثلا في عرضه بما ليس فيه، فهذه من الأمور المحرمة. ولو كان كافرا ذميا فنقول حينئذ إنه من الأمور المحرمة إلا في الحدود التي ضبطها الشارع، وقد تقدم الإشارة إلى شيء منها.
قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما. أتبع قولك عملا يبني
كشف ذلك
عثرة أمة
قل يا ربي زدني علما.